أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الليلة أحاول أن أقف قليلا عند هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب. ولعله من الآيات النادرة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأمر المؤمنين بعمل في المقدمة هو يقوم بذلك العمل ثم يأمر المؤمنين بذلك. في الأعم الأغلب الخطاب يوجه إلى المؤمنين مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أو يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وهكذا عشرات الآيات في القرآن الكريم تبدأ مباشرة بتوجيه الخطاب إلى المؤمنين. ولكنه من الآيات النادرة في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى هنا عندما يريد أن يأمر الذين آمنوا بأن يقوموا بهذا العمل، أولا يقدم مقدمة، وهو أنه يقوم بهذا العمل ثم يأمر المؤمنين بأن يقوموا بهذا العمل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم بعد ذلك تجد أن الآية المباركة تأمر المؤمنين بأن يقوموا بهذا الفعل. وعندما تتبعت الآيات القرآنية وجدت يوجد نظير لهذه الآية المباركة، ولكنه في مبحث التوحيد فقط، وهو ما ورد في سورة آل عمران. هناك نجد أن القرآن أيضا يشير إلى نفس الحقيقة، يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن أولا هو يشهد بالوحدانية، ثم يثني بشهادة الملائكة بالوحدانية، ثم يثلث بشهادة أولي العلم بالوحدانية. هنا أيضا نجد كذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى أولا هو يبدأ بالصلاة على النبي الأكرم، ثم يثني ذلك بصلاة الملائكة، ثم يأمر المؤمنين بأن يصلوا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآية المباركة لها خصوصية، وهو أن الله سبحانه وتعالى في المقدمة يقوم بهذا العمل ثم يأمر المؤمنين بالقيام بهذا العمل. في الابتداء، قبل أن أدخل في البحث الأساسي في الآية المباركة، وهو أنه لماذا يجب علينا الصلاة على الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآية المباركة كما تعلمون فيها أمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وأنتم تعلمون أن هذه صيغة أمر، وصيغة الأمر كما يقولون في محله يدل ماذا؟ يدل على الوجوب، يعني لست مخيرا في أن تفعل وأن لا تفعل، لا، ليس الأمر كذلك. وإنما يجب عليك أن تفعل من قبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هنا في أقيموا الصلاة يوجد أمر، والأمر دال على الوجوب لا على الاستحباب لا على الإباحة. هنا أيضا يوجد أمر يدل ماذا؟ يدل على الوجوب. قبل أن أدخل في هذا البحث، بودي أن أشير إلى ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يصلي على أحد. الصلاة كما تعلمون لها معنى اصطلاحي، وهو هذا الذي نقوم به في اليوم والليلة نصليه، هذه الأفعال والحركات والأقوال التي نقرأها. ولكنه في اللغة عندما نقول صلاة، مراد من الصلاة هو ماذا؟ هو الدعاء. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى أو ملائكته يصلون على أحد؟ هنا الروايات من الفريقين تقول: معنى صلاة الله على أحد هو إنزال الرحمة عليه. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرحم أحدا، هذه الرحمة تعنون بعنوان ماذا؟ بعنوان الصلاة. ليس معناه الله سبحانه وتعالى يأخذ السبحة مثلا بيده ويدعو لأحد، لا، ليس الأمر كذلك. كما في اللعن أيضا كذلك، إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأنه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يلعن أحدا؟ ليس معناه أن الله باللفظ يلعن أحدا، لا، مراد من لعنة الله لأحد هو إبعاده عن رحمة الله سبحانه وتعالى. والمراد من صلاته سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو تقريبه، هو إنزال الرحمة عليه. وهذا معنى ما يقوله الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما قوله فعله. الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده قول كقولي وقولك، لفظ يتلفظ به، لا، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إنما قوله فعله. إذن معنى صلاة الله على أحد هو أن تنزل عليه الرحمة من قبل الله سبحانه وتعالى. ما معنى صلاة الملائكة؟ في مجموعة من الروايات بينت بأن المراد من صلاة الملائكة هو التزكية، يعني بيان أن هذا المورد محل قابل لإنزال الرحمة، يعني هذا الإنسان أو هذا الموجود يستحق ماذا؟ يستحق رحمة من الله سبحانه وتعالى. فلهذا بين في الروايات بمعنى التزكية، صلاة الملائكة يعني التزكية. أما ما معنى صلاة المؤمنين للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهنا اتفقت كلمة الفريقين على أن المراد من صلاة المؤمنين هو الدعاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الآن بعد ذلك سيتضح الدعاء بماذا؟ ماذا أنت تدعو للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحديثي سوف ينصب على هذا المقطع الأخير، يعني صلاة المؤمنين على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه قبل أن أنتقل إلى هذا البحث الأصلي، بودي أن أشير إلى نكتة كثيرا ما تقع الغفلة عنها، وهو أنه في ذيل الآية المباركة يوجد وسلموا تسليما. ما معنى وسلموا تسليما؟ المتعارف عندنا نتصور أن المراد من التسليم هنا يعني السلام، فلهذا نسلم عندما نقول يذكر اسم النبي الأكرم. ماذا نقول؟ نقول صلى الله عليه وآله وسلم. فنأخذ التسليم في الآية بمعنى ماذا؟ بمعنى السلام، بمعنى السلام عليك يا رسول الله بهذا المعنى، وهذا هو المعنى أيضا الذي يفهمه الاتجاه الآخر. هؤلاء يفهمون من قوله تعالى وسلموا تسليما، يعني قولوا للرسول الأعظم ماذا؟ السلام عليك يا رسول الله. ولكنه عندما نراجع الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة، وهي روايات كثيرة، أنا أشير إلى روايتين منها في تفسير البرهان للبحراني سيد هاشم البحراني. هناك عدة روايات، الرواية الأولى وهي الرواية السادسة التي وردت في هذا المجال، الجزء السادس، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، في الجزء السادس من تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني. الرواية تقول هكذا: سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون، قال، التفت جيدا، قال الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به. إذن يتبين أن الإمام يفسر التسليم بمعنى السلام لو بمعنى الانقياد، أي منهما؟ وأي فرق بين أن نقول أنه وسلموا بمعنى السلام عليك، وبين أن نقول وسلموا يعني ماذا؟ يعني انقادوا للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وبتعبير القرآن الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الآية المباركة ليست بصدد بيان أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يأمر المؤمنين بأن يسلموا على رسول الله بعد أن أمرهم بالصلاة عليه، لا، الله سبحانه وتعالى بعد أن أمرهم بالصلاة على النبي الأكرم ماذا قال للمؤمنين؟ ها؟ قال إذن انقادوا للنبي الأكرم، إذن لابد أن تسلموا الأمر ماذا؟ بيده. هذه رواية. والرواية الثانية أيضا واردة في الجزء السادس من التفسير في صفحة 309، الرواية هذه عن أمير المؤمنين في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، التفت ماذا قال أمير الموحدين؟ قال لهذه الآية ظاهر وباطن. فالظاهر قوله صلوا عليه، هذا أمر واضح، وهو أنه يجب عليكم أن تصلوا على النبي الأكرم. أما والباطن وسلموا تسليما. يقول هذه الآية أو هذا المقطع من الآية يشير إلى ماذا؟ إلى أمر باطني. قال لهذه الآية ظاهر وباطن. فالظاهر أي سلموا لمن وصاه واستخلفه وفضله عليكم، وسلموا تسليما أي لكل ما جاء به. ومما جاء به ماذا؟ ها؟ ولاية الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الآية المباركة بصدد بيان أنه يجب عليكم الصلاة ويجب عليكم ماذا؟ السلام، لو يجب عليكم التسليم، أي منهما؟ على هذا الأساس بعد الصحيح لا ينبغي أن نقول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه وسلم زائدة جاءتنا من الطرف الآخر، أصلها هذه ماذا؟ صلى الله عليه وآله، هذه وسلم. إذا أخذت بمعنى السلام، الله سبحانه وتعالى أساسا سلم على الرسول الأعظم في القرآن أو لم يسلم؟ ها؟ لم يسلم. الله في القرآن الكريم فقط ماذا؟ صلى، وهو سلم أو أمر بالسلام. إذن هذه الجملة وسلم، الله سبحانه وتعالى لم يسلم على رسوله في القرآن، ولكن جاءتنا من أين؟ جاءتنا من الطرف الآخر، الذين أخذوا معنى التسليم بمعنى ماذا؟ السلام. وإلا واقع الأمر، فلهذا أنا أتصور في ذهن الإخوة أيضا إلى الآن يتصورون معنى وسلم يعني ماذا؟ بمعنى السلام، مع أنه روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تبين أن المراد من السلام في الآية وسلموا مو بمعنى سلموا قولوا السلام عليك يا رسول الله، بل ماذا؟ انقادوا له وسلموا لما جاء به. ومن أهم ما جاء به هو ماذا؟ هو أنه وصى بخلافة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. هذه هي المسألة الأساسية. فلهذا يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه ماذا؟ لهذه الآية ظاهر ولها باطن. فلهذا أنت عندما تراجع كلمات المحققين من العلماء تجد الملتفت إلى هذه النكتة في كتابه لا يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وآله. هذه وسلم يضيفها أو لا يضيفها؟ لا، لا يضيفها. خب، هذه النكتة كانت مرتبطة بهذه الآية المباركة. أرجع إلى البحث الأصلي الذي أردنا أن نقف عنده قليلا في هذه الليلة، وهو أنه لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه؟ ما هو الدليل؟ في الواقع الدليل لذلك ينبثق من قاعدة قرآنية عقلية فلسفية، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق هذا العالم، يعني عالمنا الذي نعيش فيه عالم الإمكان، هذا العالم عندما أراد أن يخلقه لم يخلقه جميعا مباشرة، بل نجد أنه خلق بعض الأشياء مباشرة بيده، وأما عندما نأتي إلى موجودات أخرى نجد خلقها مباشرة أو بتوسط أشياء أخرى. وهذا هو الذي يعبر عنه بقانون السببية، هذا الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. يعني ما معنى جعل لكل شيء سببا؟ يعني جنابك الآن إذا أردت أن ترفع العطش عن نفسك فقط ترفع اليد إلى السماء تقول اللهم ارفع عطشي، أو تذهب وتشرب الماء. من الواضح أنه لا يوجد عاقل يقول الله إذا أراد أن يرفع عطشي يرفع عطشي، إذا ما أراد لا يرفع عطشي، إذن أنا لا أشرب الماء. لا لا، يقال له الله أمرك بأن ماذا؟ بأن ترفع العطش من خلال سبب معين وطريق معين، وإلا لا يمكن رفع العطش إلا من خلال شرب الماء، لا يمكن رفع المرض إلا من خلال شرب الدواء، لا يمكن رفع الجوع إلا من خلال أكل الطعام، لا يمكن للإنسان أن يحصل على ولد إلا من خلال الزواج، وهكذا كل النظام. هذا النظام الذي نعرفه نعبر عنه نظام ماذا؟ نظام السببية والمسببية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يوصل الخير والرحمة والهداية والعذاب ونحو ذلك يوصله مباشرة أو يوصله بتوسط أسباب؟ ها؟ بتوسط أسباب. الله سبحانه وتعالى هو الهادي أو ليس بهادي؟ نعم، من أسماء الله أنه هو الهادي، يهدي، ولكن كيف يهدي؟ يهدي مباشرة لو من خلال الأنبياء والأوصياء والكتب وأهل العلم ونحو ذلك، بأي طريق؟ نعم، الله يهدي، ولكن يهدي مباشرة لو بتوسط أنبيائه ورسله وأوصيائه وعباده الصالحين، أيضا بتوسط. الله سبحانه وتعالى تريد منه الجنة، كيف تدخل إلى الجنة؟ بلا سبب أو مع سبب؟ لا، لا يمكن أن تدخل إلى الجنة بلا سبب. الدخول إلى النار يمكن أن يدخل الإنسان إلى النار بلا سبب؟ لا يمكن. إذن هذا النظام الذي وجد وأوجده الله سبحانه وتعالى نظام قائم على أساس ماذا؟ على أساس السببية. يعني إذا أراد أن ينزل إليك شيئا فينزله بتوسط ماذا؟ بتوسط أسباب. وبالسؤال الذي يطرح هنا هذا، وهو أنه ما هو ذلك السبب الأول الذي بتوسطه الله سبحانه وتعالى أوصل كل رحمة وخير إلى الخلق أجمعين؟ ما هو ذلك السبب؟ النقطة الأساسية هنا، الله سبحانه وتعالى يوجد عنده سبب، هذا السبب هو السبب ماذا؟ هو السبب الأول. يعني ما معنى هو السبب الأول؟ يعني هو الذي يوصل من خلاله يصل إلينا كل شيء. ما هو ذلك السبب؟ هنا عندما نرجع إلى الروايات الواردة نجد أن الروايات تؤكد على هذه الحقيقة، بأن أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى ما هو؟ ها؟ الإخوة يعلمون جميعا، أول شيء خلق الله هو نور الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتبادر إلى ذهنك بأن هذه الحقيقة واردة عن الأئمة مثلا أو قضية لاحقة، لا، هذه القضية وردت في عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عشرات الروايات، أنا أقرأ لك رواية واحدة، الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري: قلت لرسول الله أول شيء خلق الله ما هو؟ سؤال يسأل جابر الرسول الأعظم، أول شيء خلقه الله ما هو؟ فقال: نور نبيك يا جابر. خلقه الله، التفت للعبارة، خلقه الله ثم خلق منه كل خير. التفت جيدا، إذا نحن لا ندعي أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الله خلقه والنبي الأكرم ماذا؟ خلق غيره، لا لا لا، وإنما نقول الله خلق النبي الأكرم بواسطة شيء أو بلا واسطة؟ بلا واسطة. أما خلق غيره بلا واسطة أو مع الواسطة؟ ها؟ مع الواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ ها؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل شيء يريد أن يصل إلى غير الرسول الأعظم لابد من أين يمر؟ ها؟ عبر أنت، قول لابد من أين يمر هذا؟ من قبيل هذا النور اللي الآن أنت تلقاهنا في المصباح، هذا لكي يصل إليه النور يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى سلك، هذا السلك إذا انقطع يمكن أن يصل النور إلى هذا أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا طبعا ما أريد أقول أن الرسول الأعظم كالسلك، ها؟ لا، أريد أن أقول أنه هو واسطة في إيصال فيض الله وخير الله ورحمة الله إلى ماذا؟ إلى ما دونه من المخلوقات. أستخلي أقرأ لك الرواية، وإلا ما أستطيع أن أشرح لك إياها في هذه الليلة، لعلي أوفق في الليالي الآتية أقف عند هذه الرواية. قال: خلقه الله ثم خلق منه. تعرفون بأن من في اللغة العربية تدل إما على الابتداء وإما تدل على النشأ، يعني ينشأ من شيء. إذا نشأ شيء من شيء آخر تقول هذا البخار من الماء. يعني ماذا من الماء؟ يعني هذا البخار نشأ من هذا الماء. الرواية تقول ثم خلق منه كل خير. خل أقرأ لك الرواية فقط. ثم أقامه، هذا النور نور الخاتم، ثم أقامه بين يديه. طبعا الرواية دقيقة جدا، الرواية لا تقول خلق رسول الله، حتى تقول جنابك ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في تاريخ ماذا؟ في تاريخ معين. لا، هذا بدن رسول الله الذي خلق في زمن معين، أما نوره وحقيقته وروحه في عالم الملكوت في عالم الغيب هناك له بحث آخر ومقام آخر. يقول: ثم أقامه هذا النور بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله أقساما، فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم، وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم. إذا تبين هؤلاء جميعا كلهم دورهم ومراتبهم الوجودية بعد من؟ بعد الرسول الأعظم. يقول: وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله، ثم جعله أقساما، فخلق القلم من قسم واللوحة من قسم والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله، ثم جعله أجزاء. هسه التفت دور الملائكة وين؟ فخلق الملائكة من جزئين. هسه دور الملائكة كم مرتبة يأتون بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ ثم قال: والشمس من جزء والقمر من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء، ثم جعله أجزاء، فخلق العقل من جزء والعلم والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الحياء. التفت جيدا. ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور، وقطرت منه 124,000 قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول. هسه واضح انه واقعا. اذا نريد نقف عند هذا الحديث بعد هذه الليله تكفي لو ما تكفي، هذه كل مقطع من هذه المقاطع يحتاج الى بيان، ولكن فقط انا اريد ان ابين لك المراتب اللي على اساسها الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء. اذا خلقها مره واحده او من خلال مراتب ودرجات، ها؟ رفيع الدرجات ذو العرش. على اي الاحوال، ثم تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. هنا فد عبارة قيمة للسيد الطباطبائي صاحب الميزان، يقول: وإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن منابع العلم ومنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم. لا يتبادر ذهنك أن هذول المتصوفة وعرفاء يحشون هذا الحشي، لا، عشرات بل مئات الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. طب جيد جدا. على هذا الأساس التفت جيدا الآن النتيجة اللي أريد أخذها. جنابك إذا تريد بعد، إذا أردت شيئا من الله سبحانه وتعالى، قل لابد شلون تسأل الله حتى يوصل إليك شيئا، ها؟ جاوبني بعد. إذا أردت هنا هذا النور هنا يكون في هذا المصباح، طريقة ما هو طريقة هذا السلك؟ إذا تريد فريشي لابد ممن تسأل أنت، تسأل من الله، ولكن بأي طريق؟ ها؟ بطريق الرسول الأعظم. ومن هنا أمر الإنسان بأن ماذا؟ بأن يصلي ويدعو للخاتم. ما معنى يدعو للخاتم؟ يعني يقول: إلهي أعطه حتى ماذا؟ حتى يعطيني، وإلا الخاتم يملك شيء في جيبه أو لا يملك؟ ها؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني حميد. إذا رسول الله يملك من عنده شيء أو لا يملك؟ لا يملك. إذا أراد أن يعطي شيئا يعطي بماذا؟ يعطي من كيس الله، ولكن بواسطة من؟ ها؟ بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا تفهم هذا الدعاء. التفت جيدا، تفهم هذه الرواية القيمة الواردة في هذا المجال.
قمنا في الطريق ولا أنا ما أقدر.
هذا الأساس تفهم هذا الدعاء. لماذا أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت جيدا، يقول: كل دعاء يدعى الله عز وجل به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد.
ما صلى على محمد وآل محمد.
بعد اتضح لك لماذا محجوب. محجوب لو مو محجوب لانه اكو طريق للوصول او ماكو طريق للوصول. هو طريق واحد وهو طريق الخاتم واهل بيته عليهم افضل الصلاة والسلام. اذا لا معنى لان يصل الشيء الي من غير ماذا؟ من وراء الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. اصلا طريق ماكو اخر. بعبارة اخرى الطريق المستقيم كم واحد؟ واحد لو عشرة. محال أن يتعدد الطريق المستقيم. فالطريق أكو بين الله وبين خلقه. طبعا هذه اقتضته الحكمة الإلهية، سنته أراد هكذا، وهو أن يجعل كل خير وكل رحمة إذا أراد أن يوصلها إلى أحد يوصلها من خلال من؟ يوصلها من خلال الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري واضحة هذه الحقيقة ولا إلها. طبعا هذه مسألة واسطة الفيض، وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أريد هذه الجملة، هاي الكلمة، أن النبي الأكرم هو واسطة الفيض، هاي الجملة زين تفهمها عندما أنا أكررها في أبحاثي. ما معنى واسطة الفيض؟ يعني كلما أراد الله أن يفيض من خير أو رحمة على أحد فمن أين يمر؟ ها؟ يمر من هذا الطريق ومن هذه الواسطة. هم وسائط الفيض بين الله وبين البشر، لو بين الله وبين خلقه. لا، مو قضية بشر مولانا. والبعض يتصور أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واسطة بين الله وبين أمته. لا يا أخي، النبي الأكرم واسطة بين الله وبين كل ما خلق مذ كان وإلى قيام الساعة وإلى الأزل. هو الواسطة، هو الواسطة. يعني بعبارة أخرى، نوحم إذا يريد فريشي لابد ممن يأخذ؟ جاوبني بعد، لا تخاف. ها؟ ممن لابد يأخذ نوح؟ لا تتصور تقول لي بأنه سيدنا رسول الله بعد ما جاي. أقول هذا بدنه الذي لم يأتي، وإلا حقيقته ونوره فهي من أي؟ فهي موجودة من الأزل. بدنه لم يأتي بعد، وإلا نوره حقيقته روحه. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. التفت جيدا إلى هذه النقطة، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فنحن الأولون ونحن الآخرون. نحن الأولون ماذا؟ وجودا. أول ما وجد ماذا؟ فنحن. ونحن الآخرون ماذا؟ ظهورا في عالمكم. وإلا بحسب خلق الله أيضا احنا آخرون لو أولون؟ نحن أولون. فلهذا أنت عندما تأتي إلى هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى في سورة صاد، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى وكان من الكافرين. هسه التفت إلى ذيل الآية، قال الكلام من الله سبحانه وتعالى، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا منعك أن تسجد لموجود خلقته بيدي؟ استكبرت أم شنو؟ ها؟ أم كنت من العالين؟ عجيب، هاي شنو معنى أم كنت من العالين؟ يقول لو أنت مستكبر ما سجدت، لو أنت في طبقة، القرآن يعبر عنهم طبقة ماذا؟ طبقة العالين. أساسا هذول أمروا بالسجود لآدم، لو هذول فوق آدم، التفت لها الآية المباركة اللي تقرأها في القرآن مرارا. القرآن تتصور بأن كل مخلوقات الله سجدت لآدم؟ لا يا أخي، الملائكة أمرت بالسجود لآدم. فلهذا تقول الآية استكبرت أم كنت من العالين. يعني شنو؟ يعني هناك طبقة يعبر عنهم القرآن أنهم من العالين. هذول أمروا بالسجود لآدم أو لم يؤمروا؟ ها؟ فلهذا الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس: يا إبليس، إما أنك مستكبر وإما تثبت أنت من ذيك الطبقة. إذا كنت من ذيك الطبقة بلي من حقك لا تسجد. عجيب، من هذول العالين في القرآن الكريم؟ تعال معي مرة أخرى إلى الروايات الواردة في هذا المجال، روايات كثيرة، فقط أكتفي برواية واحدة في هذا المجال، أيضا في تفسير البرهان المجلد السادس صفحة 516 الحديث التاسع. الرواية عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: أتكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين ولم يؤمروا بالسجود لآدم؟ هيا طبق هذول، من هؤلاء الذين القرآن يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون؟ يعني حتى الملائكة المقربين، يعني حتى إسرافيل وميكائيل إلى آخره، هؤلاء أيضا أمروا بالسجود، ولكن هؤلاء أيضا أمروا بالسجود أو لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفت الحديث، فقال رسول الله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله، فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألف عام. إذن القضية مولانا لا تقف عند هذا الحد، وهو أنه القضية مختصة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما القضية تجاوزت الدائرة الرسول لتشمل ماذا؟ لتشمل الرسول الأعظم والإمام أمير المؤمنين والزهراء البتول والحسن والحسين، يعني أصحاب ماذا؟ أصحاب الكساء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قالت الرواية: فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا. يعني شنو يا رسول الله أمروا بالسجود لآدم لأجلكم؟ قال: فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد. ثم قال: من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش؟ قال: فنحن باب الله الذي منه يؤتى. هسه ما أدري بعد اتضح لك ما معنى باب الله الذي منه يؤتى؟ اتضح هذا بعد المعنى؟ مو فقط لقلقت لسانها، يعني لا طريق إلا ماذا؟ إلا طريق النبي وعلي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدون، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده، ولا يحبنا إلا من طاب مولده. لهذا لعنتم تعرفون القضية المعروفة في صدر الإسلام، أنه مباشرة كانوا يريدون يتأكدون أن هؤلاء الأولاد طاب مولدهم أو لا، كان يسألونهم يقولون: تحب عليا أو لا تحب علي؟ فإن أحب عليا علموا أنه طاب مولده، وإلا بل على أي لحظة. إذن التفت لهذه النقطة، إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة. لماذا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ماذا؟ بالدعاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأجله أو لأجلنا؟ البعض يتصور أنه جنابك تفيد خلي مني على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما تصلي عليه. لا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا هداه إلى الصلاة على الخاتم حتى يصل إليه شيء من رحمة الله، لأنه لا طريق لوصول الرحمة إلا من قبل من؟ إلا من قبل هذا الباب. بناء عرف الله. خب تعال معنا الآن للقرآن مرة أخرى حتى أكد لك هاي الحقيقة. لا يتصور، مو البعض مع الأسف الشديد يتصور، نحن عندما نذكر بعض مقامات النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا النبي الأكرم، وأنه الأنبياء كذا وكذا، يتصورون أننا نريد أن نرفع لأنه نبينا هذا وإحنا متعلقين به ونحب رجنه انصعد فوق الأنبياء الآخرين. لا يا أخي، قضية مو هالشكل أساسا. ما من نبي بعث إلا وهو الواسطة في وصول الفيض إليه، يمر من خلال من؟ يمر من خلال الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه تعال معنا إلى هذه الآية المباركة. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما أتصور أني أحتاج أن أقف كثيرا عند هذه الآية المباركة، ولكن فقط أنقل لك رواية واحدة في هذا المجال، أيضا في تفسير البرهان صفحة 198 الجزء الأول، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية عن علي بن الحسين عن الرسول أعظم قال: يا عباد الله، إن آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه إذ كان تعالى قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره، لأنه أشباحهم وأنوارهم قبل خلق ماذا؟ قبل خلق آدم، كما قالت الرواية بألفي عام. إذن الله سبحانه وتعالى صار بناء أن يخلق ماذا؟ يخلق آدم، فأسجد له ملائكته. هل تفهم لماذا قال الرسول الأعظم لأجلنا؟ يعني لأجل تلك الأرواح والأشباح والأنوار التي كانت في ظهر آدم. يقول: رأى النور ولم يتبين الأشباح، فقال: يا رب، ما هذه الأنوار؟ قال الله عز وجل: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك. لا تتصور بأن هذا السجود ماذا؟ لأجلك أنت بما أنك آدم، وإنما لأجل من؟ لأجل ما تحمله من أنوار وأشباح النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذ كنت وعاء لتلك الأشباح، فقال: يا آدم، يا رب، لو بينتها لي. فقال الله عز وجل: انظر يا آدم إلى ذروة العرش، فنظر آدم ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم فانطبع فيه صور. المهم الرواية قال الله تعالى: يا آدم، هذه أشباح أفضل خلائقي وبريتي. ثم تنقل الرواية بأنه الرسول الأعظم ثم علي ثم فاطمة ثم الحسن والحسين. ذيل الرواية هذه أقرأ لك فقط ذيل الرواية، تقول: هؤلاء خيار خليقتي وكرائم بريتي، بهم آخذ وبهم أعطي، وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوسل بهم إلي يا آدم إذا دهتك داهية، فاجعلهم إلي شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسما حقا ألا أخيب لهم آملا ولا أرد لهم سائلا. عند ذلك يتضح معنى الآية المباركة: فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه الكلمات هي من؟ هم الرسول الأعظم بتعبير الروايات، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هم هؤلاء، هم هؤلاء. اليوم هواي هذول أزعجونا مولانا، هذول خلف مولانا هواي أزعجونا، ما خلونا اليوم بحط من التفت إليه، يعني ما أدري الإخوة. هذه آية، هذه مرتبطة بآدم. هسه قد جنابك تقول سيدنا هاي الآية مرتبطة بمن؟ ها؟ مرتبطة بآدم. والقرآن الكريم يقول بالنسبة إلى آدم ماذا؟ فنسي فلم نجد له عزما. إذن هو من أنبياء أولي العزم أو ليس من أنبياء أولي العزم؟ انظر إلى هذه الآية المباركة في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أقرأ لك رواية واحدة في هذا المجال أيضا، وردت في تفسير البرهان المجلد الأول صفحة 318. الرواية عن الصادق قال: سألته عن قول الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. هي نفس ذيك الكلمات. هذا معنى تفسير القرآن ماذا؟ بالقرآن. لأنه هناك همات يعني ماذا؟ هناك أيضا لم تبين، تقول من ربه كلمات، هنا لم تقول ماذا؟ بكلمات. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول هذه الكلمات هي ماذا؟ هي تلك الكلمات. وهو أنه قال: أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول السائل: فقلت له يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل فأتمهن؟ هذا طبعا على قراءة فأتمهن، مو يعني فأتمهن إبراهيم، يعني الله أتم ماذا؟ أتم الكلمات. الفاعل هو الله مو إبراهيم. فأتمهن، قال: فأتمهن إلى قيام الحجة 12 إماما 9 من ولد الحسين. فقلت يهو يا ابن رسول الله، فأخبرني عن قول الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال: يعني بذلك الإمامة، جعلها في عقب الحسين إلى يوم القيامة. إذن على هذا الأساس، إذن القضية مو مختصة بآدم ولا مختصة بإبراهيم ولا بنوح ولا بموسى ولا بعيسى، بل جميعا إذا كان عندهم شيء فعندهم من خير من؟ عندهم من خير الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أنقول لك في الرواية، هاي الرواية عجيبة. بس قد الآن ما عندي وقت، لأنه الأخ يقول لي 10 دقائق ينتهي الوقت. هواين بحثي كان باقي، الله يعلم بعد ربع بحثي أنا ما متكلم. السائل يسأل يقول: يا رسول الله، يا ابن رسول الله، يسأل الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، بما بلغ إبراهيم مقام الخلة من الله؟ إبراهيم شنو سوى حتى صار ماذا؟ صار خليل الله، صار حبيب الله. قال: بكثرة الصلاة علينا. هسه لا يتبادر إلى ذهنك العدل، ليش أنا أصلي ولا أبلغ مقام ماذا؟ مقام الخلة. هذا مثل ما تسألني ليش أنا من أصلي صلاتي مو مثل صلاة أمير المؤمنين؟ هو أمير المؤمنين سلام الله عليه من كان يصلي، هم صلاتي مثل صلاته لو مو مثل صلاته؟ هو مو مثل صلاته. صلاتي مثل صلاة رسول الله؟ هو مو مثل صلاة رسول الله. صلاتي مثل صلاة أصحاب الحسين في يوم العاشر من محرم؟ هو ليس مثل صلاته. كل بحسبه بعد، وإلا هذا هو هذا المقام، بلغه بكثرة الصلاة علينا. وواضح القضية لماذا؟ لأنه إبراهيم إذا أراد أن يصل إلى شيء لابد يطلب من الله بأي طريق يعطيه، يعطيه من خلال الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، لا طريق غير الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه النقطة الأساسية، وهو أنه ينبغي على الإنسان إذا أراد شيئا أن يتوسل إلى الله بأن يعطي لمن؟ أن يعطي لرسول الله حتى يصل إليه رشح من تلك الرحمة وذلك الفيض الإلهي، وإلا يوجد طريق آخر أو لا يوجد. وبعبارة أخرى، إذا أراد شيئا يجب عليه أن يبدأ بالصلاة على النبي وآله. إذا تسمحوا لي في هالخمس دقائق عندي مطلب واحد في حتى أختم هذا الحديث، وإن شاء الله لا يبقى ناقص. طبعا كان من الأبحاث اللي لابد أن أعرضها هنا، وهو بحث أساسي، وهو أنه إحنا عندما نطلب من الله أن يعطينا من خلال الخاتم، فرشي هم يحصل الخاتم لو ما يحصل؟ ها؟ الفائدة فقط تعود علينا أو على الخاتم، أو علينا وعلى الخاتم، ياهو منهن. هذا فالبحث أساسي، وهو أنه جنابك عندما تدعو الله أن يعطي للخاتم فقط يعطيه حتى يصل إليك أو يصل إليه فيرفعه درجة، ثم ماذا؟ ثم يصل إليك. أي منهما؟ خلاف كبير أكو بين علمائنا في هذه المسألة. بعض يقول أنه هذه الفائدة تعود محضا على الخاتم، أصلا أنا المسكين كل شيء ما حصل. بعض يقول بأنه تعود محضا على من؟ على الداعي، على المصلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بعد أكو فرشي ما محصله حتى يحصله لو ما أكو فرشي؟ ها؟ هذا رأي آخر. ورأي ثالث يقول لا، يعود عليه أولا وبالذات، وثانيا فتاة تلك الرحمة يعود على من؟ يعود على المصلي، وهذا هو الحق في المسألة. هذا بحث مستقل، لعلي إن شاء الله تعالى فد ليلة من الليالي أطرح للإخوة. ولكن ما هي أهم ثمرة تعود على المصلي من الصلاة على النبي وآله؟ خليك معي في القرآن الكريم. القرآن الكريم أشار إلى حقيقة، قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هدف نزول الأنبياء جميعا هو ماذا؟ إقامة القسط. لهنا الجواب لا، القرآن الكريم يقول هذا الهدف المتوسط، يعني هاي الدرجة الثانية الثالثة فوقها درجة، هدف نهائي. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فلهذا الله سبحانه وتعالى عندما يقول أنا أتولى عبدي المؤمن ماذا أفعل له؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. خب ما هو الطريق لكي نخرج من الظلمات ماذا؟ إلى النور. تعالى القرآن الكريم هو بيّن ما هو الطريق، قال تعالى أنه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. جيد، إذن ما هو الطريق للخروج من الظلمات إلى النور؟ ها؟ ما هو الطريق؟ الطريق الله يصلي علينا، ماكو طريق آخر، وهو أن الله وملائكته إذا صلوا على العبد يخرج ماذا؟ من الظلمات إلى النور. ما هو الطريق لكي يصلي الله وملائكته على العبد؟ هنا تواترت الروايات من الفريقين، أنا كنت جايب الدر المنثور أقلاك عشرات الروايات في هذا المجال، أن الله إذا صلى العبد على نبيه صلى الله وملائكته عليه. عجيبة. إذن فالطريق أكو، إذن يوجد طريق واحد، وهو أن يكون الإنسان مشمولا لأي شيء؟ لصلاة الله وملائكته، وهو أن يصلي على من؟ يصلي على الخاتم وأهل بيته. طبعا عندما أقول الخاتم وأهل البيت هنا في الدر المنثور للسيوطي، طبعا من كبار علماء السنة، المجلد السادس صفحة 2652، هناك عشرات الروايات التي أشارت إلى هذه حقيقة. عن النبي قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي في دار الدنيا صلاة، إنه قد كان في الله وملائكته كفاية في الصلاة عليه، ولكن خص المؤمنين بذلك ليثيبهم عليه. هذه الروايات دي يقولها علماء السنة. طبعا انت قبل ذلك هذا الرجل ينقل عشرات الروايات التي تبين تقول كيف نصلي عليك. يقول: أنتم إذا أردتم أن تصلوا هكذا قولوا: قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن عشرات، إذن على هذا الأساس يتضح عند الإخوة مطلب أساسي، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يكون مشمولا لصلاة الله وملائكته، طبعا صلاة الملائكة بالنسبة إلى الإنسان المؤمن هو ماذا بعد؟ مو تزكية. صلاة الملائكة بالنسبة إلى الإنسان المؤمن هو الاستغفار: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذا أردت أن تكون مشمولا لدعاء واستغفار الملائكة فلا طريق له إلا ماذا؟ إلا بالصلاة على الخاتم وأهله وعلى آله: وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. خب، ما هو الوارد المأثور في هذا المجال؟ من المستحبات المؤكدة أن الإنسان يوميا 100 مرة يصلي على النبي وآله، وفي يوم الجمعة يصلي طبعا ليلة الجمعة ويوم الجمعة 1000 مرة على النبي وآله: ولا ينساني من الدعاء. هذه يجي صلاة مواقعا هذا الجمع لا يكفي. الرواية أقرأ لك إياها: قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.